الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم، حيا الله الويوه الطيبة من المسافرات الكريمات وفتياتنا الحبيبات وإخواننا كذلك المسافرون في رحلتنا النداء الأخير. كل يوم نقوم الصبح أول ما نفتح عيوننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عطانا فرصة الحياة وأرجع إلينا أرواحنا، وهكذا تتوالى علينا النداءات الربانية. ولم يأتي بعد النداء الأخير ولا نعلم متى سيأتي، إنما توالي هذه النداءات تنتظر روعة عملك وعملك في هذا اليوم. ورمضان أعظم نداء، فرغم أنفه من بلغ رمضان ولم يغفر له. تحري الحلال والحرام لرحلة المسافر إلى دار السلام هي بالضبط الأحكام القيادية لرحلتك على هذه الأرض. الذي يعرف الحلال والحرام ويتحرى من مأكله ومشربه وأفعاله وقراراته، مثل بالضبط اللي يسوق السيارة أو يقود الطائرة وهو يعلم بالضبط أحكام القيادة. والذي لا يتحرى الحلال والحرام في مأكله ومسكنه ومشربه وأفعاله، مثل بالضبط الكابتن لما يطير وهو لم يتعلم أساليب الطيران وما يعرف كيفية الهبوط ولا يعرف شلون يجتاز المطبات الهوائية إلى آخره، فكيف له أن يصل ويوصل من معه بسلام؟ ويوصل من معه بسلام هو كذلك رب الأسرة وكل مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كذلك الأب والأم والمسؤول عليه أن يتقي الله بمن معه ومن هو مسؤول عنهم لأكل الحلال ولتحري الحلال والحرام. كما أننا بالسفر نحرص نعرف مواقيت الصلاة، متى وقت دخولها حتى نجمع ونقصر في صلواتنا، ونعرف كذلك القبلة فنأتي بالبوصلة ونعرف وين القبلة مهما نكون. إذا دخلنا الفندق أول ما ندخل نسمي الله ونسلم، ثم نتصل على الريسبشن ونطلب منهم النيون يطلعون المشروبات الكحولية خارج هذه الغرفة. هكذا يكون المؤمن يتحرى رضا الله سبحانه وتعالى في سكناته وفي جميع حركاته. كذلك في المأكل، فلما نروح طبعا احنا يهمنا ان احنا ناكل كنا مسلمين الاكل الحلال، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، فنسمي الله وناكل. انما ننتبه هل هذا لحم خنزير ام هو لحم من الطيبات. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. الاصل في الاشياء الاباحه إلا بعض الأحكام التي حرمها الله وفيها ضرر للإنسان، وفيها كذلك محض العبودية والاختبار لهذا المسلم هل هو ينقاد لله وينضبط ويضبط بوصلة حياته لرضى الله سبحانه وتعالى، فيسعد بالأنس بقربه وينعم حتى بلذة حياته. ففي هذه الضوابط حقيقة هي متعة الحياة ومتعة الإباحة في كثير من الأمور في ديننا ودنيانا. يؤسفني أحد الأولاد في أحد الدورات لما قال لي صديقة أنا ضقت لحم الخنزير، الله عجيب، وهو مسكين مو فاهم شنو لحم خنزير ومو فاهم، بس إن للأسف هذا إن دل على شيء يدل على تربية هذا الطفل من صغر ونعومة الأظافر. علينا أن نربي أبناءنا على تحري الحلال وكره وبغض الحرام، فنبغض كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى ونحب كل ما يحبه الله. وكما نعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. ما أنسى وأنا بالروضة 4 سنين عمري أذكر مريت وخذيت من الروضة طين اللي نلعب فيه ونتعلم فيه ومستانسة وأنا رادة البيت، وذهبت إلى والدي أطال الله في عمره فقال لي من وين جبتي يا بنتي؟ قلت له من الروضة، قال لي باكر ترجعينه لأن هذا مو مالك، ما يجوز تاخذينه، حرام، بعدين راح يسمى سرقة لأن أخذتي من غير ما استأذنتي من المعلمة. هذا كأني أول مرة أتعلم درس أن ما أخذ شيء ولا أمد يدي على شيء إلا بإذن صاحبه. كثير من الذكريات نسيتها، ولكن بعض الذكريات مثل هذا الموقف رسم لي مساري على هذه الحياة. كذلك ننقل هذه التجارب الربانية لأبنائنا وأحبابنا. عجبني قول الشاعر، نتأمل هذا القول ونسمع بقلوبنا، يا سلام من أروع ما قرأت. اعتزل ذكر الغواني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، أيام المعاصي، فلأيام الصبا نجم أفل. لا تتذكر أيام المعاصي وتقلق لأجلها، خلاص، فإن الله غفور رحيم. وافتكر في منتهى حسن الذي، حسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وجلاله وبهاءه، أنت تهواه تجد أمرا جلل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع دربا بطلا، إنما من يتق الله بطل. كتب الموت على الخلق فكم، فل من جيش وأفنى من دول. أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تفن القلل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أم أقل. لا تقل قد ذهبت أربابه، أرباب العلم ودرب الصالحين، كل من سار على الدرب وصل. نعم، كل من سار على درب الأحكام الشرعية وجعل رضاء الله سبحانه وتعالى هي منارة وهي يعني مسلكة في درب ورحلة النداء وتلبية هذا النداء إلى دار السلام، سيصل بإذن الله إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ينعم في الدنيا بالتزامه وسعادته بتعاليم الله، فهو يشعر بالراحة، وينعم يوم الحساب، فهو لا يحاتي ولا يشيل هم الحساب والعقاب والسؤال، لأن الإنسان لا تزول قدمه حتى يسأل عن، من ضمن ما يسأل عن ماله من أين أتى به وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه، وعن صحته فيما يعني عمل بها وصرفها. لذلك علينا أن نستعد لمثل هذا اليوم. أول الاستعداد بمعرفة الأحكام، ثم بعد المعرفة علينا أن نتقلد هذه الأحكام وأن نمشي على خطى معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى. لمشاهدينا ولأحبابنا الكرام سؤال نستشف منه هذه الأحكام الشرعية ومعرفتهم لها ومدى صعوبة الحياة التي تواجههم ومعوقات سفرهم في رحلة السلام ورحلة دار السلام والوصول لها، ثم نعود بعد ذلك نكمل أروع حلقة الصراحة من هذه الحلقات الطيبة، وهي معرفة هذا الحصن المجهول، حصن الأحكام الشرعية وحصن قوانين الله التي سنها على هذه الأرض.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
كل واحد قد ما حمل مسؤولية سواء كان بشغله أو بأي مجهود بيطلب منه، بنقدر نحكي عنه حلال وبنقدر نفسه أن نحكي عنه حرام. هلأ إذا حكينا عنه حلال، إذا كنت أنت عم تعمل بإخلاص بهذا الجهد وبتعمل أكثر مسؤولية اللي أنت عطيتها فيها،
بنقدر نتحلل الحلال بمصادر رزقنا بأنه نعمل بمكان محترم وموثوق فيه. غير أنه ممكن نتحرر الحلال بأنه نجتهد بالعمل اللي بنعمله ونتقنه لحتى بس ناخد الفلوس، نكون متأكدين أنه هذا تعبنا وجهدنا مش وقت ضايع، لأنه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه.
إذا تتحلى أنه يكون الإشي فيه رضا الله سبحانه وتعالى يكون منسجم مع الجانب الإنساني ومع مع المبادئ اللي احنا تربينا عليها. فإذا انت عندك هاي ثلاث شغلات بحياتك فانت طبعا يعني مش راح تروح على مجال عمل يكون فيه غضب الله سبحانه وتعالى.
نبحث عن مصادر الحلال، في عندك بنوك إسلامية وفي عندك بنوك غير إسلامية غير شرعية، ففيني انا اتبع الشغلة اللي فيها اللي ما فيها الربا. الربا بحد ذاته كمان فلس مو حلال انه يدخل على الأسرة، لانه بينعكس دائما بطريقة غير كويس للبيت. تاني شيء انه نبعد عن السرقات، نبعد عن الامور اللي بتدخل على البيت بطريقه غير شرعيه.
انا اهم شيء اني احل معاشي، اني اداوم صح وما اطلع يعني على قولتهم ازرق من الدوام. هذا المحل له معاشي هو الرزق الحلال. هذا
هذه الحياه رحله احوي محطات السفر.
سمعنا يعني تقارير الأخوات الفاضلات وأثلج صدري مثل هذه الأجوبة الرائعة. الله يعينهم ويانا إن شاء الله على ذكرى وحسن عبادته والسير على خطى الحبيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام من نعم الله علينا أن رسم لنا حتى وسائل شرعنا، فإحنا لم نكلف بهذه القيم وبهذه الأحكام ولم نراها، إنما رأيناها. فلما نصلي نقرأ كيفية صلاة النبي و نعرف عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نتخيل وهو يصلي كما نقل عنا عليه الصلاة والسلام وما جاء في الصحيحين. ثم كذلك الحج، خذوا عني مناسككم، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا نبي نعبد الله سبحانه وتعالى على خطاه وعلى كيفية هذه العبادة. فلا نبتدع إنما نتبع ونتحرى مثل ما قالوا خواتي في أدق الأمور. أحياناً مثل ما قالت نزرق من الدوام، أحياناً يعني بالفعل الإنسان يمشي كثير من الأمور في حياته ظناً منها أنها من الصغائر وينسى أن الجبال ما جمعت إلا من الحصى. يتقي الله سبحانه وتعالى الإنسان، يتقي الله في كل ما يعمل، فتقوى الله مجلبة لرزقه وكفايته. من يتقي الله يجعل له مخرجا، يا سلام، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني وهو في بطن الفقر، وهو في يعني منزلة قد تقطعت السبل إلى الحياة الهنية وما يعتقد أنه راح يقدر حتى يوفر غذاء اليوم، إلا ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. ولنا في البهائم خير مثال، فإحنا نشوف يعني النملة كيف أن الله ساق لها رزقها، نشوف سبحان الله يعني عالم النحل، عالم الطيور، عالم البحار، كل من سخر الله وساق له رزقه. فيقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. فالطير ينام ما يفكر أصلا باكر شنو راح يأكل، فيروح الصبح لأن بطنه لاصق في ظهره من الجوع ويرجع إلى عشة، وإلا ببطنه قد انتفخ من الحبوب يغدو خماصا ويرجع كذلك بطانا. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي الدفة التي نسير أسرتنا ونسير قراراتنا فيها على هذه الحياة. بعد الفاصل بإذن الله راح يكون أحلى يعني مساحة في هذه الحلقة، وهي مساحة الأحكام الشرعية، راح نعرج عليها بأسلوب مختلف راح يحبها الجميع، خاصة أن كثير من الناس يعتقدون أن الفقه والأحكام الفقهية شيء صعب وشيء يخص أهل العلم. بالعكس، هي تتعلق بفعل كل واحد فينا صغير وكبير، فراح نطرحها ونستمتع بهذا الطرح إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم القبول. نعود معكم بإذن الله بعد هذا الفاصل.
هذه الحياة رحلة أحوي محطات السفر. أحوي محطات السفر.
أحبابنا المسافرون إلى الله والمسافرات إلى دار السلام، في تحري الحلال والحرام منافع وفوائد، أهمها أن الله سبحانه وتعالى يرزقكم صلاح القلوب، وإذا صلحت قلوبنا صلح الجسد كله كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صلاح هذا القلب قبول للعمل، فيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول معيار هي وجود قلب صالح سليم من هذه المخالفات الشرعية، وبعد ذلك طبيعي يأتي النجاة من الهلاك. فإحنا بعدين خلاص راح نجتاز الحساب، لأن كنا نمشي على ضوابط إلهية ربانية، والذي يخطئ من غير قصد فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله الذي أخطأ من غير قصد أو من غير علم وجهل. النجاة كما قال سهل بن عبد الله ثلاثة: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد تحري الحلال أنها من أسباب قبول الدعاء. ففي حديث سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله ادعو لي أن يجعلني الله مستجاب الدعاء. بإمكان النبي أن يسأل الله ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطينا درس في السعي لأسباب إجابة الدعاء. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به، والعياذ بالله. إذن لما يتساءل الإنسان لماذا لا يستجاب لي، عليه أن يتفقد اتباع لأحكام الله سبحانه وتعالى فيعلم بعد ذلك الجواب. وفي حديث آخر كذلك أن الرجل أشعث أغبر طويل السفر، يعني كل معالم التجرد والضعف والحاجة إلى الله متوفرة في هذا الريال، إذن أكيد دعاء رح يكون مستجاب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومشربه حرام، للأسف مأكله حرام، ملبسه حرام، من أي مكان يبوق ويلبس وياخذ ويرتشي. فيقول عليه الصلاة والسلام: وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ما قال فأنا يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما بينه وبين عبده شيء. الله سبحانه وتعالى لا تستفزه المعاصي، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي، فهو ما يعاقبه، إنما الدائرة على أفعاله. فأنا يستجاب لذلك، إذا فصل والفعل عن الفاعل. فكلنا مهما كنا من يعني أكثر الإنسان فجورا، يستطيع أن يملك أتقى قلب في هذه الدنيا، إنما هي مسالك وأفعال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوفوا الموقف وهذا المثال الرائع. شرب لبن من أحد الرجال، أسقاه لبنا فاستطابه، فقال له: من أين لك هذا؟ فقال: والله أنا مريت على إبل الصدقات، لقيتها قاعدة ترعى وتشرب من أحد الخباري، فحلبت واحدة وتنقصت لك هذا اللبن. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أنها من إبل الصدقة، المال اللي خاص للفقراء، فاستفرغ، وضع يده في فمه واستفرغ هذا الحليب وهذا اللبن. يعني نموذج وموقف صراحة يقتدى به: عليكم بسنتي كما قال عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الأحكام الشرعية الرائعة هي أصلا كلام الله سبحانه وتعالى، وهي من الفقه، والفقه هو الفهم. لما يقول هذا فقه القول، إذن هو فاهم ماذا أقول. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من يرد الله به خيرا، مو يزيد من ماله، مو يحسن نسبه ولا يجمل شكله، لا، يفقهه في الدين، أي يفهمه مراد الله سبحانه وتعالى. ففي كثير من الناس حفظ يمكن للقرآن، ولكن لا يفهمون ولا يفقهون مراد الله من الآيات. فنشوف مثلا حافظ قرآن يعني يخوض في الفتن، يخوض في موضوع مثلا إراقة الدماء، نجد مثلا حافظة لكتاب الله سيئة الخلق والطباع. إذن الخير في الفقه والفهم في الدين. إذن ما هو الفقه؟ هو معرفة الأحكام الشرعية العملية لكل يوم احنا نسويها من نصبح إلى أن نمسي، المستنبطة من وين يبنى هذه الأحكام؟ لا من فيزياء ولا من كيمياء، ولا إنما من الأدلة التفصيلية اللي هي من القرآن والسنة والإجماع، اللي هو إجماع علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام في زمن غير زمنه، والقياس اللي هو أن نأتي بحكم جديد نقيس على حكم قديم يتواصل معه أو ينطبق معه في علة الحكم. إذن معرفة هذه الأحكام هذا هو باختصار فهم الفقه والفقه الإسلامي ومعرفة الأحكام. فلمني إحنا مثلا المرأة والفتاة، الرجل الشاب، شنو لازم يعرف من هذه الأحكام؟ عليه أن يعرف ما يقيم عليه حياته ويستقيم عليه معاملاته. هناك فقه للمعاملات، إن كنت أنت تاجر لابد أن تتفقه في فقه المعاملات. إذا كنت متزوجة ولديك أسرة لابد أن تعرفين أحكام الأسرة والحقوق والواجبات حتى ما تتلابس علينا الأمور. كذلك جميع الناس لابد أن تعرف فقه العبادات، فلابد كلنا أن احنا نعرف أحكام الطهارة والصلاة والحج والأركان طبعا الخمس. لما نستعرض هذه الأحكام نجد أن هذه الأحكام باختصار بكل بساطة، أولها الأمر وهو الواجب، كذلك ما يريد الله سبحانه وتعالى مني أن أفعل فأثاب على فعله وأعاقب على تركه. فيقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، جاء بفعل أمر أقم الصلاة، لابد أن أقيم الصلاة فأؤجر، فإذا لم أقيم الصلاة راح طبيعي أن أعاقب. وأما الحرام لما أعرف شنو معنى الحرام، فالحرام هو ما يثاب على تركه امتثالا لأمر الله ويعاقب على فعله، ونأتي بالدليل بأن الله نهى عنه. فعندما يقول الله لا تقل له ما أفن، إذن ما يجوزني أنا أعق والديني. لما يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، إذن حرام أن آتي بأي فعل يدعو إلى الفاحشة، وليس فقط الوصول إلى الزنا، حتى الأمور التي تدعو إلى ذلك هي محرمة. كذلك الحكم الثالث لما نسمع مكروه، شنو يعني مكروه؟ المكروه هو ما طلب الله سبحانه وتعالى أن لا أفعله، ولكن ليس على سبيل الجزم، بحيث إذا فعلت ما أؤثم، ولكن إذا لم أفعله امتثالا لأمر الله سأؤجر. ومن الأمور المكروهة أني أنا مثلا أزيد بالماء، مثلا شوية أسرف في الوضوء، في بعض الأمور من مكروهات لما تسمعون مكروه، فهذا هو المكروه. والأولى أن الإنسان المسلم يعني أن يمتثل لأمر الله ويبتعد عن المكروهات، ولكن لا نعطيها حكم الحرام. وأما المندوب فهو عكس ما أمر الله أن أفعله، ولكن كذلك ليس على سبيل الجزم، ولكن إذا فعلته فأنا مأجور، وهذا في فضل عظيم، وهذا يميز المؤمن من المسلم. فأهل الإيمان هم أهل السنن وأهل النوافل. والمندوب هي كل ما فعله النبي استزادة، يعني من الطاعات وقيام الليل والنوافل والصدقات إلى آخره. بقي لنا عاد الآن كثير من أمور حياتنا لم يرد بالشرع يعني حكم إما حلال وإما حرام، إنما جعلها الله مباحة، إذن هي من المباحات، يعني لا يثاب فاعلها ولا يعاقب كذلك فاعلها ولا تاركها، إنما أستطيع بدائرة المباح بالنية أن أؤجر عليها وأقلبها طاعة. فأنا مثلا لما أكل مباح، ولكن أنا لما أكل سميت الله وحمدت الله على الأكلة وتذكرت إخواني المحرومين ودعيت لهم، يا سلام أجرت وأنا أكل. كذلك عند النوم أنا بنام ما في أي مشكلة، إنما لما أنام على طهارة وأكون صليت الوتر ونويت أني أصلي الفجر، لا تزال الملائكة تدون لي الحسنات حتى أصبح. إذن بالمباح أستطيع أن أقلبه إلى طاعة، ولكن بالنية. ثم بالأخير نقسم الناس إلى أقسام، ثلاثة أقسام. أولهم طبعا أول منزلة وهم المسلمون، كل من أسلم لله موحد يقول لا إله محمد رسول الله، ولكن كل من التزم بالأحكام كاملة هو المؤمن وليس المسلم فهو أعلى منزلة، وكل من زاد من الفضائل فهو أعلى من منزلة المؤمن، وهي منزلة الإحسان. ومنزلة الإحسان أعظم منزلة، تعريفها باختصار كما يعني قيل هي أن تعبد الله كما قال عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي كل حركة أسويها أستشعر مراقبة الله، وأستشعر بأن الله معي وأنه يشاهدني وأنه يراني، فبالتالي طبيعي أوتوماتيكلي أصلا راح يكون الإنسان حركاته كلها في رضا الرحمن. أنا استمتعت صراحة في هذه الحلقة لأنها يعني قريبة من الفقه، وأنا أحب الفقه، فأكثر علم نفعني في حياتي الفقه، وقد درست بالفعل الفقه. ففي بداية حتى الدراسات كانت الخلافات والفقه المقارن أجد يعني تشنج أبي هذا الرأي ثم أنتقل إلى هذا، ولكن أعطاني الفقه الكثير. ف فوسع لي الملكة وجعلني بالفعل أنظر إلى هذه الدنيا من زاوية مختلفة. أسألكم بالله أن تقرأوا ولو كان قليلا من الفقه، وأنصحكم بالبداية بالموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية، هي أروع موسوعة جمعت الفقه على المذاهب الأربعة باختصار وبشكل مبسط ومن غير ترجيح حتى ندفع الجهل عن أنفسنا. نسأل الله لنا ولكم الثبات والقبول والعلم النافع والعمل الصالح. نراكم في حلقة بإذن الله جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختار، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة تدوم.